أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا في لقاءاتنا الماضية كنا نتحدث عن موضوع أسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم استجب وتقبل لهذا الجلال الإكرام. هذا الموضوع بعنوان حتى تكون أسعد الناس، ولقد تكلمنا في الحلقة الأولى بحول الله وطوله عن نصائح قلنا أنها أشبه بغصن الريحان، خفيفة المحمل طيبة الرائحة. تكلمنا في الحلقة الأولى عن النصيحة الأولى والسبب الأول، ألا وهو فكر واشكر، يعني فكر في نعم الله تعالى واشكرها. ما مضى فات، يعني ما مضى من الأحزان والهموم فلينطوي بما فيه ولا نتذكره في حاضرنا. فالله تعالى نصحنا في القرآن فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. النصيحة الثالثة، يومك يومك، يعني عش في حدود يومك واستمتع بالصبح ما دمت فيه، وما دام اليوم الذي نحن فيه ليس فيه هموم ولا غموم فلنستمتع باللحظة السعيدة التي تمر علينا. اترك المستقبل يأتي بما فيه، فلا تفكر في الغد لأنه لم يخلق بعد، وإذا فكرت فأحسن الظن بالله وتوقع الخير من ربك ومولاك. السبب الخامس، كيف تواجه النقد الآثم؟ لا تلتفت للناقدين والحاقدين والحاسدين، وليكن شعارك قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لا تنتظر شكرا من أحد ولكن احتسب الأجر عند الله. هذا هو السبب السادس. السبب السابع بحول الله وطوله، أدمن الإحسان إلى الغير، فإنك إن أحسنت للناس تسربت السعادة إلى قلبك قبلهم. فالله تعالى هو الذي قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الحلقة الثانية بحول الله في هذا الموضوع القيم حتى تكون أسعد الناس، عشنا مع السبب الثامن، ألا وهو أطرد الفراغ بالعمل، لأن الفراغ يا حبيب الكريم لا يأتي إلا بالهموم والغموم. فإننا إذا كان في وقتنا فراغ فسنسحب فيه ملفات الماضي بهمومها وغمومها. أيضا السبب التاسع أخي الحبيب، ألا تكن إمعة، لا تكن إمعة، لا تقلد أحد، فنحن نريدك بسمتك وشكلك فلقد عرفناك كهكذا. فمن لدن خلق الله تعالى لآدم إلى يومنا هذا لا يتشابه اثنان في شيء، فأنا لا أريدك أن تقلد أحد. أيضا من أسباب السعادة وهو السبب العاشر، الإيمان بالقضاء والقدر، فوالله لن نسعد إلا إذا آمنا بقضاء الله وقدره. السبب الحادي عشر، إن مع العسر يسر، في كل نفس ألف فرج قريب، ولن يغلب عسر يسرين. نعم، الله تبارك وتعالى كلما ضاقت بنا السبل اقترب الفرج من الله جل وعلا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أيضا أحبتي الكرام في السبب الثاني عشر، قلنا أنه ينبغي علينا أن نصنع من الليمونة عصيرا حلوة، شرابا جميلا. نعم، إذا قدم أحد لك مشروبا من الليمون ضع فوقه حفنة من السكر لتشعر بحلاوته، بمعنى أنك ينبغي أن تنظر في كل مشكلة وبلية امتحنك الله تعالى بها، انظر إلى الجانب المشرق فيها، واعلم أن الله تعالى طوى لك في كل محنة منحة. أيضا أخي الحبيب الكريم وأختي الفاضلة المؤمنة الصالحة، السبب الثالث عشر، ليس لها من دون الله كاشفة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، والله ليس لنا إلا الله، نلجأ إلى الله تعالى إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. السبب الرابع عشر أيها المسلمون عباد الله، وليسعك بيتك، بمعنى أنني أخالط الناس في الأمور المباحة وأمور الطاعات، أما في غير ذلك ينبغي أن يسعني بيتي وليكن بيني وبين الله تعالى خلوات، وأعمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا بد أن يكون لنا خلوات مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى حتى نصلح من القلوب، وأسأل الله أن يصلح ظاهرنا وباطننا. أما حلقة اليوم بإذن الله عز وجل فسأعيش في خلالها مع سببين. السبب الأول ألا وهو الإيمان هو الحياة، والسبب الثاني اجن العسل ولا تكسر الخلية. وفي الحقيقة أتمنى من الله تعالى أن يبارك لنا في الوقت ونتكلم عن النقطتين. أولا أيها المسلمون عباد الله، الإيمان هو الحياة. نعم الإيمان هو الحياة، نحن من غير إيمان لا وزن لنا ولا قيمة. نعم وتأملوا معي معنى الإيمان الراقي يا مسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تأملوا معي معنى الإيمان الراقي، نجد أن الإيمان هو الحياة وكفى. الإنسان مع الإيمان يعيش في متعة لا نظير لها، ويعيش في أنس وطمأنينة وسكينة وراحة ووداعة لا نظير لها، بل إن الإيمان هو سعادة الأبد، وفقد الإيمان شقاوة الأبد. الإنسان منا مع الإيمان يعيش في سعادة لا نظير لها، وأنا أتكلم عن الإيمان المفعم بالعمل. فقديما قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. سلوا المؤمنين السعداء: كيف وجدتم حالكم مع رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ والله إن أحدهم إذا أقبل على الإيمان وشعر بحلاوته يبتهل إلى الله تعالى ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الحياة بعيدا عن الإيمان فهي ضنك وشقاء وهم وغم وبلاء. إن الذين ابتعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى ربما استشعروا سعادة وهمية، ولكن هم في الحقيقة أموات غير أحياء. نعم البعد عن الإيمان هو الشقاء الحقيقي. الفرد بلا إيمان ريشة في مهب الريح، في قلق وفي اضطراب دائم. الإنسان بعيد عن الإيمان نراه يعيش القلق والاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية، لأنه لم يسر في الإطار الذي خلقه الله تبارك وتعالى فيه. فالله تعالى هو الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا له نؤمن بوحدانيته ونؤمن باليوم الآخر ونستقيم على طاعته ومنهجه حتى يقبضنا وهو راض عنا. الفرد بلا إيمان لا قيمة له، لا يدري لماذا ألبس ثوب الحياة ومن الذي ألبسه إياها. وأنتم تسمعون قول القائل إذ يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لا أدري من أين أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. لا يدري من الذي خلقه ولماذا خلقه، لا يدري الغاية من الحياة، فهذا هو الشقاء بعينه. بل إن المجتمع بلا إيمان مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة. نعم المجتمع بعيد عن الإيمان نرى فيه القتل ونرى فيه الاغتصاب، حتى الأطفال لم يسلموا. نعم نقرأ في الحوادث اليومية ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى من قتل ومن اغتصاب ومن فواحش، هذا كله بسبب غياب الإيمان. وأسأل الله أن يرد أمة الإيمان إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا الإيمان يبعث في القلب الثقة بالله والطمأنينة بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين تعرفوا على الله وآمنت قلوبهم بوحدانيته واستقاموا على طاعته، والله لا نجد أحدا على وجه الأرض أكثر منهم طمأنينة أبدا. نعم، بل إنني أقول أكثرنا طمأنينة وسعادة هو أكثرنا ذكرا لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. الإيمان بالله تباركت أسماؤه يشعرنا بأننا ذرة في كون متجه إلى الله جل وعلا. أقول أكرر، الإيمان بالله يشعر كل واحد منا أنه ذرة في كون متجه إلى الله. اقرأوا في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويوم أن يشذ الإنسان عن الكون المتجه إلى الله الذاكر العابد، إذن فقد خرج عن ناموس هذا الكون. نعم، الإيمان بالله كنز ثمين يسعد صاحبه حين يشقى الناس، ويفرح صاحبه حينما يحزن الناس. الإنسان مع الإيمان في فرح، في سعادة لا نظير لها. بل إنني أريد أن ألفتك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، أريد أن ألفتكم إلى الإيمان بكل أركانه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره له آثار عظيمة على الفرد والمجتمع. لو تأملنا الإيمان بالله، لو تأملنا الإيمان بالله، الإيمان بالله يجعل الإنسان مراقبا لله تبارك وتعالى في الفتيل والقطمير والصغير والكبير. الإيمان بالله يجعل الإنسان يجعل ربه أعظم الناظرين إليه. الإيمان بالله يجعل الإنسان يقول لنفسه: إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ رضوان من أسبانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا الأخ رضوان.
عندي سؤال جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله.
عندي سؤال جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله.
وجدت جزاكم الله خيرا نستفسر عن أمر خاص حيث ضاقت به الطرق والسبل والأمر كالآتي.
تفضل.
هل تسمعني يا شيخ؟
تفضل أسمعك.
كنت أبعث لوالدي مبلغا محددا من المال شهريا، وبعد مرور مدة من الزمن اكتشفت أنه لا يولي عنايته الكاملة بوالدتي، ويعتني بزوجته الثانية، فقررت أن أبعث المبلغ نفسه إلى أكبر أخواتي بدلا من أبي. السؤال الذي أريقني هو: هل يجب علي أن أرسل مبلغا آخرا إلى والدي حتى لا أكون قد قصرت في حقه، أو ولم أقم بواجبي كابن بار، مع العلم أن المبلغ الذي أرسله شهريا السهل الذكر هو مبلغ لا أستطيع ما يتجاوز قدرتي المادية. جزاكم الله.
إن شاء الله أرد عليك أخ رضوان إن شاء الله تعالى في موعد الإجابة على الأسئلة، فانتظرني إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن الإيمان بالله تباركت أسماؤه يجعل الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى في الفتيل والقطمير والصغير والكبير. بل إن الطفل إذا دخل نور الإيمان في قلبه لابد أن يجعل ربه أعظم الناظرين إليه. فإذا وضعنا الأموال والأمانات بين يديه وقد ربيناه على الإيمان بالله، والله إن الأمانات بين يديه ستزداد. وإنني أحب دائما أن أذكر بهذا الطفل الذي امتحنه عمر بن الخطاب فقال له: بعنا شاه، وكان عبدا يباع ويشترى. فقال: يا سيدي أنا أمين على هذا المال. قال عمر: قل لسيدك إن الذئب أكلها. فقال الطفل: أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال: أين الله يا عمر؟ ثم اشترى الغلام واشترى الأغنام وقال للغلام: يا ولدي أنت حر لوجه الله، وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، دم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. وهو طفل. أما إذا سألنا عن الإيمان بملائكة الله عز وجل، الإيمان بملائكة الله جلت قدرته أحبة المؤمنون في أمتنا الحبيبة العريقة يجعلنا نستحي من ملائكة الله فلا نفعل شيئا فيه معصية بل نكون على طاعة، لأن ملائكة الله تراقبنا في الفتيل والقطمير والصغير والكبير، ومعنا من ملائكة الله من لا يفارقنا إلا عند معاشرة الأهل أو عند الخلاء. فالإنسان إذا أيقن أنه معه رقابة مشددة من ملائكة الله فسيستحي من معصية الله عز وجل. أيضا الإيمان بالكتب يجعل الإنسان يطلع عليها ويعمل بما فيها، ولا سيما كتاب الله عز وجل، الكتاب الخالد القرآن العظيم، نقرأ ما فيه كما كان يفعل أصحاب النبي المصطفى، كانوا يقرؤون العشر آيات من القرآن ثم يتعلمون العلم الذي في العشر آيات ويحولون العلم إلى عمل، فدرسوا القرآن والعلم والعمل جميعا. أما الإيمان باليوم الآخر أحبتي المسلمون عباد الله، يجعل الإنسان يخاف بطش الله، يكتسب الفضائل ويترك الرذائل، يفعل الطاعات على نور من الله، يرجو ثواب الله ويتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، يخاف عقاب الله. نعم، بالإيمان باليوم الآخر يستقيم الإنسان على الجادة. لماذا؟ لأنه قرأ قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إن هذا اليوم خافت منه السماوات وخافت منه الأرض وخافت منه الجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يحذر من كل معصية حتى ولو كانت صغيرة. إن النبي المصطفى ربى أصحابه على مراقبة الله تعالى في الفتيل والصغير والكبير والعظيم والحقير، خوفا من بطش الله جل وعلا. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة بمثاقيل الذر من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يجعل الإنسان لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، لأنه علم أن مقاليد الأمور برمتها في يد الله تباركت أسماؤه. قد يقول قائل إذا كنت عرفت الإيمان هذا التعريف الجميل الموجز، هل للإيمان آثار؟ أقول نعم، للإيمان آثار، ولكن سنعيش مع هذه الآثار بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أخت الكر
أمانة.
وعليكم السلام، اتفضلي.
سمحت يا شيخ، الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كثيرات العاريات لا يشملن ريح الجنة وإن رحال ثم مسرف كذا وكذا. الحديث برضه آخر بيقول إن المسلم لا يخلط في النار، فكيف أوفق بين هذا الحديثين؟
أنت قرأت حديث يقول أن الكاسيات العاريات يخلدن في النار؟
لا، أنا قصدي أن كاسيات العاريات لا يشمون روح الجنة، إلا كده مسواهم النار.
نعم.
والمسلم لا يخلط في النار، وممكن منهم يكون مسلمين، فكيف أوفق بهذا الحديث؟
انتظريني يا أختي الكريمة إن شاء الله أرد عليك في موعد الإجابة على الأسئلة.
ادعي لي يا شيخ الله يكرمك.
أسأل الله عز وجل أن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يعطيك فوق ما تتمني، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة العريقة نقول بحول الله ومدده وطوله، هل للإيمان آثار؟ نعم، الإيمان له آثار وله آثار قيمة، أسأل الله تعالى أن يحققها فينا. قولوا أمين، فلعلها ساعة إجابة. الإيمان من آثاره الثبات بكل صور الثبات. نعم، الثبات للداعية، والثبات للمصاب، والثبات للمريض، والثبات أمام الشهوات، والثبات على الطاعات. نعم، لو أن الإيمان استقر في قلوبنا لابد أن يكسبنا ثباتا. فالإنسان الذي اكتسب نور الإيمان وذاق حلاوة الإقبال على رب الأنام. لابد أن يثبت في كل الأحوال، لأننا من أتباع نبي ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات على دين ربه. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات. انظروا إلى رسول الله عندما التقى بالوليد ابن عتبة، ماذا قال الوليد لرسول الله وماذا قال رسول الله للوليد؟ نعرف هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم خالد. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا ليا سؤال ورجاء بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
سؤالي، أنا متزوجة وعندي ولدين وما عنديش، يعني احنا ساكنين في سكن مؤقت على لغاية ما ربنا يفرجها يعني، والحمد لله. فأنا ادخرت مبلغ واشتريت بيه شقة من اللي هي الإسكان الشباب الجديد، بس أنا دلوقتي المكان اللي أنا قاعدة فيه الشقة مش هينفع أعيش فيها دلوقتي، فأنا أجرتها بمبلغ. سامعني يا شيخ؟
أيوه سامعك.
فأنا باخد منها إيجار ضئيل، بصراحة بيساعدني في المعيشة، الحياة صعبة شوية. فأنا الواحد بيطلع صدقات، بس بصراحة مش بنية إنها زكاة، فأنا مش عارفة الصدقة حين الميسرة كل ما بيبقى معايا بقدر المستطاع. الواحد ولا هيحسبها طبعا ولا مش بمقدار، ولا هي بتطلع كده والله المستعان. فأنا مش عارفة الشقة دي المفروض يطلع عليها زكاة ولا احنا شرياها لحين ربنا يقدرنا يعني، واقدر ابيعها والاقي مكان يقضيني انا وعيالي وزوجي. هل دي عليها زكاة واقدره
ان شاء الله؟ ام خالد تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الاجابة على الأسئلة. هذا هو السؤال، وما ما هو الرجاء؟
الرجاء ان ادعوا لنا بالثبات ويا رب يرزقنا. يا رب يا رب، يعني انتهت فرصة مشاهدين كتير لقناة الرحمة، ويا رب يزيدهم ويثبت ايمانهم كلهم.
امين يا رب.
يرزقنا الاخلاص، لان يا شيخ الواحد الشيطان بيدخله عن طريق النفاق. يعني مش عارف بتعب لما بحس ان الواحد يعمل شيء طيب ولاقي عليه الشكر، بخاف.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يثبتك ويثبتنا ويثبت المؤمنين والمؤمنات في أمتنا الحبيبة العريقة على الإيمان حتى نلقاه وهو راض عنا. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم.
ايوه لو سمحت يا شيخ، ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي وسواس.
ايوه
عندي وسواس.
ايوه،
فانا تعبانه منه جدا لدرجه ان بدا يخليني.
يا اختي الكريمه وطي التلفزيون شويه. عندك وسواس؟
اه.
ايوه،
بدا يخليني اقلل من صلوات السنه وبتوضى بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة. انا تعبانة او مش عارفة اعمل اتخلص منه ازاي.
ان شاء الله يا اختي الكريمة تسمعين مني ما يسر قلبك في موعد الاجابة.
بس انا حاولت كتير، يعني حاولت بدل المرة اتنين، وبيخليني ببقى عايز اروح اصلي الجمعة في الجامع معرفش، لان ببقى محروجة قوي.
ان شاء الله تعالى تسمعي مني ما يسر قلبك ان شاء الله في موعد الاجابة على الاسئلة. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ثبات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما واجهه الوليد بن عتبة بن ربيعة وقال له: يا محمد، إذا كنت تريد من وراء هذه الدعوة مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإذا كنت تريد بهذه الدعوة السيادة والإمارة أمرناك علينا، وإذا كان بك مرض بذلنا لك من أموالنا ومن طبنا، وإذا كان الذي بك شيء من الجن بذلنا لك حتى تبرأ من هذا الجن. فكان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، أنه رد بآيات القرآن الكريم ورد بآيات رائعات من سورة فصلت. فكان من شأن هذا الرجل أن يضع كفه على فم النبي المصطفى ويرتعد، خشية من أن يصب الله تعالى عليه وعلى المشركين العذاب. وذهب يحذرهم ذهب يحذرهم ويخبرهم أن النبي المصطفى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أصدق القائلين من البشر صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا ثبات النبي المصطفى أمام هذه الإغراءات، وكل من سار على ضرب النبي سيد البريات لا يؤثر فيه متاع الدنيا الذي هو إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. نعم، المؤمن الذي فهم عن الله بغيته رضوان الله تعالى وبغيته تحصيل الدار الآخرة. وأنا أبشر كل من سار على هذا الضرب بقول النبي المصطفى: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أيضا من الأمور التي مرت على حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا، من الأمور التي تؤلم القلوب وتقطع نياط القلب وتجعل الدمعة الساخنة تنزل من العين على الوجه، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وضعوا سلى الجزور على كتفيه ولم يزح سلى الجزور من فوق كتفي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج من وطنه ودمعه يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زاده هذا الابتلاء إلا ثباتا، خرج فأسس دولة انتشر منها النور في ربوع المعمورة. وأنا أقول إن هذا المعنى ليس من خصوصيات رسول الله فقط، بل إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الثبات. على سبيل المثال خالد بن الوليد أبو سليمان وهو يقارع الروم في أرضهم، ماذا صنع في مدينة قنسرين، هذه المدينة التي كانت مدججة ومحاصرة، بل إن هذه المدينة كان لها من الأبواب والأسوار ما منعت خالد أن يحاول مجرد محاولة أن يعبرها أو يفتح بابا من أبوابها. فماذا يصنع خالد؟ كتب رسالة لأمير هذه الدولة وقال له بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أين تذهبون منا؟ إذا صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله تبارك وتعالى لكم حتى ننتصر عليكم ونخرجكم من دياركم أذلة صاغرين. فلما وقعت الرسالة في يد أميرهم فتح الأبواب وأمر الجيش بالاستسلام وقال: لا قبل لنا بهؤلاء. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر، من القناة الفضائية، من قناة الرحمة: من الذي أوصل خالد بن الوليد إلى هذا المعنى؟ إنه الله. وما الذي أوصله إلى هذا الثبات؟ إنه الإيمان، الإيمان الذي إذا استقر في قلوب المؤمنين صنع بهم الأعاجيب. نترك أصحاب رسول الله ونلج واحة العلماء، نتأمل شأن علمائنا الثقات رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ابن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا العملاق الذي أوذي وحرم من حريته، وكان كلما حرموه من حريته كان يقول: إن جنتي في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة مع الله جل وعلا، إن نفوني فنفي سياحة. بل إنه كان مع القرآن آناء الليل وأطراف النهار حالا مرتحل، ختم القرآن في محبسه 80 مرة. فلما وصل إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه إلى الله تعالى راضيا مرضيا بإذن الله جلت قدرته. بل إننا إذا رحلنا إلى نوع آخر من أنواع الثبات، ألا وهو ثبات المريض على مرضه، والله إنني لما تأملت في شأن أصحاب رسول الله رأيت عجبا. رأيت ثباتا عند المرض لا نظير له. بعضنا عند المرض نراه ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، ولربما أساء الظن بربه ومولاه. وأنا أقول له تأسى بأصحاب النبي المصطفى، أخي الحبيب المريض، أسأل الله أن يشفيك وأن يبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عينك بشفائك يا رب، باسمك الأعظم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقول له تعالى معي يا حبيب الكريم، ننظر في أصحاب النبي المصطفى. على سبيل المثال للحصر، سعد بن أبي وقاص فقد عينه وكان مستجاب الدعوة. لما دخل مدينة رسول الله والتف الناس حوله وقالوا يا سعد ادعو الله تعالى لنا، فكان يدعو فيستجيب ربنا. فاقترب منه طفل صغير اسمه عبد الله بن السائب، قال له يا سعد أراك إذا دعوت الله استجاب الله تعالى لك، أراك إذا دعوت الله استجاب الله تعالى لك، وأراك أعمى، لماذا لم تدعو لنفسك؟ قال يا ولدي إن فرحي بقضاء الله تعالى وقدره أحب إلي من بصري. يا الله الله، يا له من إيمان، يصنع بأصحابه الأعجيب. بل انظروا إلى صحابية زنجية مريضة بالصرع، يلقاها المصطفى صلى الله عليه وسلم فتقول له ادعو الله تعالى أن يشفيني يا رسول الله، فيقول الحبيب المصطفى إما أن تصبري ولك الجنة، وإما أن أدعو الله تعالى لك فيستجيب ربنا. قالت بل أصبر يا رسول الله، ما دام الجزاء عند الله الجنة، ما دام الجزاء عند الله تعالى الجنة. فصبرت هذه المرأة، ولكنها قالت لرسول الله يا رسول الله أنا أسرع وأتكشف، أنا أصبر على المرض ولا أصبر على التكشف. وأتمنى أن تكون هذه رسالة لأختي المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، وتسمع هذه العبارة من هذه الصحابية الطاهرة تقول لا أصبر على التكشف، فكيف تصبر مسلمة أن يتكشف لحمها وينظر إليها ذئب من ذئاب البشر. والله أتمنى أن تكون هذه الرسالة من القلب إلى القلب. ومن الآن استتري أختي الكريمة المسلمة واستري بدنك، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مبيلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والله إن لم نستفد من درس الليلة إلا هذه الثمرة كفانا بها مكسب. تقول يا رسول الله أصبر على المرض ولكنني لا أصبر على التكشف، فأنا أهيب بك أختي الكريمة المسلمة أن تسيري خلف هذه الصحابية الطاهرة، ومن اليوم إن شاء الله استري بدنك واعملي بقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنا على ثقة وحسن ظن بالله أنك أختي الكريمة الفاضلة ستستجيبي إن شاء الله، وستكونين من الطاهرات الفاضلات، وإن شاء الله يجمعك الله مع الصحابيات الطاهرات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا من آثار الإيمان أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة الفاضلة زيادة الأمن في البلدان وعلى الأموال والأعراض، وهذه نقطة أتمنى يعني أن نفهمها ونعيها جيدا. الإيمان بالله عز وجل يجعل المجتمعات آمنة، والمسلم يأمن على عرضه وعلى ماله ويأمن على نفسه عندما يكون الإيمان سائد. بل وأنا أقول بملء فمي بفخر واعتزاز من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية أن الكافر في مجتمع الإيمان يأمن على نفسه عندما نطبق تعاليم الإيمان. النبي المصطفى هو الذي قال من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نعم، بل إن النبي المصطفى هو الذي قال من قتل معاهدا فقد برئت منه ذمة الله، من قتل معاهدا فقد برئت منه ذمة الله. إذا كان هذا شأن غير المسلم فالمسلم سيشعر بالأمن والأمان في مجتمعه، والمجتمعات عندما تخلو من الإيمان حدثوا ولا حرج. اقرأوا معي قول الله تعالى: لقد كان لكم في سبأ آية. لقد كان لسبأ آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. عندما خلى المجتمع من الإيمان الله تعالى بدلهم بالأمن خوف، وبدلهم بالشبع من الطعام الحلال بطعام لا يثمن ولا يغني من جوع. وأنا دائما هذا المشهد يذكرني بقول الله تبارك وتعالى لإيلاف في قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يأمن الإنسان في المجتمع على ماله، على ماله عندما يكون الإيمان قد استقر في القلوب. ولقد روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى قد بين المجتمع عندما يستقر فيه الإيمان، بين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بين من خلال الأمم السابقة شأن تاجر. هذا التاجر من بني إسرائيل انطلق من أجل أن يتاجر، فاحتاجت تجارته 1000 من الدينارات، فاقترض من رجل إسرائيلي 1000 وقال له: أريد منك 1000 من الدينارات من أجل أن أستكمل تجارتي. قال: من الشهيد؟ قال: الله. قال: من الوكيل؟ قال: الله. قال: من الشهيد والوكيل والكفيل؟ قال: الله. قال: رضيت بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا، ولكن متى ستأتيني بهذا المال؟ قال: في يوم كذا. وسافر، ولما انتهى من أمره جهز 1000 وانطلق من أجل أن يذهب إلى الرجل في موعد السداد. نظر إلى البحار فوجد البحار هائجة ولا تجرؤ سفينة أن تمخر عباب اليم، فوقف وبكى وقال: يا رب، إن هذا الرجل لما طلب شهيدا قلت كفى بالله شهيدا، ولما طلب وكيلا قلت كفى بالله وكيلا، ولما طلب ضامنا قلت كفى بالله ضامنا، فرضي بك ضامنا وكفيلا ووكيلا وشاهدا. يا رب، يا وكيل، يا شهيد، أوصل هذا المال لصاحبه. وأتى بخشبة ووضع المال فيها بعد أن زججها وحفرها ووضع المال وربطها ربطا شديدا، ثم ألقى الخشبة في اليم، والرجل ذهب لينتظر صاحبه فوجد البحار هائجة، ولكن وجد الماء يقذف له بخشبة فأخذها وقال: أستدفئ بها الليلة في هذا الوقت القارص. ولكنه أخذ الميشار ونشر الخشبة فنزل الكيس ومعه الرسالة، يقول الرجل: اعذرني لم أستطع أن أصل إليك لأن البحار كانت هائجة. ولما هدأت البحار انطلق الرجل في موعد آخر، وانطلق للرجل الذي أخذ منه 1000 وقال له: اعذرني لم أستطع أن آتيك، وأعطاه 1000 ولم يتكلم عن الخشبة ولم يتكلم عن البحر، لأنه لا يعقل أبدا أن يقترض رجل من رجل مبلغ من المال وعندما يطالبه صاحب المال بالمال ويقول له: أرسلتها لك في خشبة. فلم يتحدث عن الخشبة، إنما تحدث عن المشكلة أن البحار كانت هائجة، وقال له: خذ مالك. فقال له: أنا يوم أن أقرضتك من الشاهد؟ قال: الله. قال: ومن الضامن؟ قال: الله. قال: ومن الوكيل؟ قال: الله. قال: اذهب فإن الشاهد والضامن والوكيل قضى عنك دينك. يا الله، 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 مجتمع يسود فيه الإيمان، مجتمع يخافون من رقابة رب الأنام، لا نجد منهم أناسا يبلعون حقوق الناس، فإن من بيننا اليوم والله أناس يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالاستقامة ولكنهم يأكلون أموال النبي المصطفى ويغمسون بأموال أصحابه. ولو وضعنا بين أيديهم أمانات وسألناهم عن الأمانات ما وجدنا عندهم أمانات، أكلوها وابتلعوها وكأن الحساب على غيرهم كتب. إنما اطلعت أيضا أحبتي الكرام الفضلاء في السنة النبوية المطهرة في الحديث الصحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا بالله عليكم اسمعوه بمسامع قلوبكم. يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا من رجل، فوجد المشتري في عقاره جرة ذهب، فلما وجد الجرة أخذ الجرة ليسلمها لصاحب الأرض وصاحب العقار، فقال صاحب الأرض أنا لما بعتك الأرض بعتك الأرض بما فيها، وقال المشتري وأنا لما اشتريت منك الأرض من غير هذه الجرة، خذ جرتك، من أين آتيك بها يوم القيامة؟ يا الله يا الله، مجتمع يسوده الإيمان فلا تضيع فيه الأمانات. إنهم يتشاجرون على أي شيء، على جرة ذهب، هذا يقول لا خذها إنني لن أستطيع أن آتيك بها يوم القيامة، وهذا يقول لن أستطيع أن آتيك بها يوم القيامة. يا الله، فاحتكم إلى نبي الله داود فقال للمشتري ألك غلام؟ قال نعم عندي غلام. وقال للبائع أعندك جارية، يعني فتاة؟ قال نعم عندي جارية. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق عليهما من الجرة وتصدقا، ولكنني آخذ الخيط من هذا الحديث الرائع لأبين أن أناسا يأكلون أموال الناس بالباطل ويقفون أمام القضاء ويأتون بأدلة. أي نعم أتوا بأدلة، ولربما أتوا بأناس يعاضدونهم ليقلبوا الحقوق التي يعلمون علم يقين أنها ليست من حقوقهم، يقلبون الحق باطلا. فإذا طلب منه القاضي أن يقسم بالله أن هذا المال ماله وأن العقار عقاره وأن الأرض أرضه، يقسم بالله يمينا لا كفارة له إلا بالغمس في جهنم، يقسم أمام القاضي. وأنا أقول له إذا جادلوا عنك هنا في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنك يوم القيامة؟ يا الله يا الله، يقسم بالله وهو يعلم علم يقين أن المال ليس ماله وأن العقار ليس عقاره وأن الأرض ليست أرضه. ولكن أنا أقول وصلنا إلى هذا الحد لما غاب عنا معنى الإيمان يا مسلمون. أقول وأكرر، اعلموا أن من ثمار الإيمان الرائعة أن المؤمن يأمن على ماله وعلى عرضه وعلى نفسه. ولله ضر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال في حجة الوداع كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وعرضه وماله. أيضا أحبتي الفضلاء الأخيار، من ثمار الإيمان اليانعة نبذ كل ما يفرق الأمة من قوميات وعصبيات وعنصريات ونعرات، فالمقياس هو التقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنت مني أنا منك، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. لا تنظر إلى هذا المسلم من أي البلاد هو ومن أي الجنسيات هو، هل هو فقير أو غني، لا، كل هذه عصبيات ونعرات وضعها الإسلام تحت النعل، بل اعتبرها من النتن الذي ودعه الإسلام من غير رجعة. ولقد تأملت سيدي وتاج رأسي وحبيب قلبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح هذا المعنى صلى الله عليه وسلم عندما التقى أبو ذر الغفاري الذي كان سيدا في قومه مع سيدنا بلال بن رباح. فلما احتدمت الأمور بين الصحابيين الجليلين قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فطارت الكلمة لسيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال له: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ ليس لابن السوداء، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرئ فيك جاهلية. ودعنا الجاهلية بما فيها من عصبيات ونعرات وقوميات، تأتي أنت اليوم تقول له: يا ابن السوداء، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرئ فيك جاهلية. والله يا مسلمون، إن أبا ذر تقدم أمام بلال ووضع خده على الأرض وقال: والله يا بلال، والله يا بلال، لن أرفع وجهي عن الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك. فقال له بلال: قم يا أخي قد عفوت عنك، قم يا أخي قد عفوت عنك. إنهم رباهم النبي المصطفى على معاني الطهر والإيمان، وأتمنى من الله أن يعيد فينا نحن الموحدين هذه المعاني، ننبذ العصبيات وننبذ القوميات وننبذ النعرات الجاهلية، وليجمعنا حقيقة الإيمان بالله وحقيقة الإسلام. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني تأملت سهيل بن عمرو وأبو سفيان، وهما سيدا قومهما، لما طرق باب عمر أبى عمر أن يأذن لهما، ولكن لما طرق صهيب الرومي وبلال باب عمر أذن عمر لصهيب وبلال، فإذا بأبي سفيان يغضب وتأخذه النعرة الجاهلية، فقال له سهيل بن عمرو: إن هذين الرجلين دعي إلى الإسلام فأجاب، ودعينا فلم نجب، نخشى والله أن يدخل يوم القيامة جنات ونهر ونحجب نحن عن الجنة. ليست المسألة أن نحجب عن باب عمر، ولكن نخاف أن يتقدموا فيدخلوا الجنة ولا ندخلها نحن. لماذا؟ لأنهم أيقنوا أن الله تعالى وضع ميزانا يزن العالم كله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأرى بساط الوقت انسحب من تحت قدماي، وكنت قد جهزت وجبة دسمة أعيش مع حضراتكم فيها وفي ظلالها الوارفة، ولكن معذرة، إن شاء الله درسنا له تكملة بإذن الله تعالى في السبت القادم الساعة 1:15 صباحا إن شاء الله، نستكمل هذه الباقة العطرة أحبتي الفضلاء الأخيار المؤمنون، نستكمل هذه الباقة الرائعة من آثار الإيمان الجميلة التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله رب العالمين أعيش مع الأسئلة التي سعدنا باتصالات أحبتنا الفضلاء من أسبانيا ومن مصر، من محافظات مصر، فنعيش إن شاء الله رب العالمين مع الإجابة، وأسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. أخي الحبيب رضوان من أسبانيا يقول: كنت أرسل لوالدي مبلغا من المال ولوالدي زوجة أخرى، فكان ينفق المال على زوجته الثانية ويترك أمي، فأرسلت المال لأخي الأكبر ولم أرسله لأبي، وأنا رجل محدود الدخل، ليس يعني مالي كثير. وأنا أقول للأخ الحبيب رضوان، يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت أخي الحبيب الفاضل، إذا كنت قد وطنت نفسك على أن ترسل لأبيك مبلغ من المال، فلا تقطع هذا المبلغ بدعوى أنه لا ينفق على أمك وينفقه على زوجته الثانية، لا دخل لك، أنت أرسلت هذا المبلغ لوالدك أكراما لله جل وعلا. فالله تعالى لما أمر بتوحيده أمر مع التوحيد ببر الوالدين، ولما نهى عن الشرك نهى عن عقوق الوالدين مع النهي بالشرك، أقول وأكرر، نهى ربنا عن الشرك وضم النهي عن عقوق الوالدين مع النهي عن الشرك بالله جل وعلا. وأنت مهما صنعت لأبيك والله لن توفي حقه أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كنت وجدته مملوكا فاشتريته ثم أعتقته، لن تستطيع أن توفي حقه. وإن كنت تريد أن ترسل لأمك يا أخي الحبيب الفاضل أرسل لها، ولكن لا تغير العادة التي قطعتها على نفسك مع أبيك، واعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي سيصب عليك من العطاء صبا صبا. لأننا قرأنا أن من أسباب فتح الأرزاق على العباد صلة الأرحام، وأعلى الناس في الأرحام هم الآباء والأمهات. قال النبي المصطفى: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. والنبي المصطفى قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم في المقدمة، الأم في المقدمة، ثم يأتي الأب، ثم الأخت، ثم الأخ، ثم أدناك فأدناك. فأنا لا أريدك أن تقطع عادتك مع أبيك حتى لا يقطع ربنا عادته معك. الله يعلم يقينا أنك تصل رحمك من مالك، فدم على الصلة. وإذا كنت تريد أن توصل لأمك شيئا من العطاء تصلها، وأنت على يقين أن الله تعالى سيخلف عليك هذا الإنفاق، فالله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الأخت الفاضلة الكريمة تقول: إذا كان الكاسيات العاريات في النار، يعني كيف نوفق بين هذا القول والقول الآخر أن المؤمن لا يخلد في النار؟ أنا أقول لأختي الكريمة الفاضلة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر حتى لو ماتوا على كبائرهم من غير أن يتوبوا أمرهم إلى الله، إذا شاء رحمهم وإذا شاء عذبهم. ولكن أنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر: لا يخلد مسلم قال لا إله إلا الله في الدنيا أبدا. المسلمون لن يخلد واحد منهم في النار. وإذا دخل بعض عصاة المذنبين من المسلمين إذا دخلوا النار، فدخولهم ليس للخلود وليس للإهانة، ولكن دخولهم للتطهير، ثم حتما لابد أن يدخلهم الله تعالى الجنة بعد أن يخرجهم من النار ويسقطهم في ماء يسمى بماء الحياة، ينبت لحمهم كما ينبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. لماذا؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ وكان القائل أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في المرة الثالثة قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ولكن يعني مثل هذا الكلام يجعل أخواتنا الطاهرات الفاضلات يرجعن الحساب مع الله عز وجل، ويعودن إلى الله جل في قدرته تائبات عابدات منيبات. والله تعالى قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، بل قادر أن يبدل جميع سيئاتنا إلى حسنات. الأخت الفاضلة التي تقول: عندي سكن مؤقت وادخرت مبلغ واشتريت شقة، وأنا أجرت الشقة والشقة تساعدني على مشاق الحياة، هل هذه الشقة يخرج عليها زكاة؟ هذه الشقة لا يخرج عليها زكاة، لأنها شقة لم تكن مالا مدخرا للتجارة، إنما هذه الشقة أخت الكريمة أنت اشتريتها من أجل أن تسكني فيها، ولكن لما وجدتها ضيقة أخذت إيجارها القليل الضئيل تستعين به على مشاق الحياة. فهذه ليست للتجارة وليست مال مدخر، إنما أنت اشتريتها بقصد أن تكون للسكنة. أما إنها كانت ضيقة فأخذت إيجارها لتستعين به على مشاق الحياة، لا زكاة عليها، ولكن أخرجي من الصدقات أخت الكريمة، لأن الله تعالى له حق في أموالنا غير الزكاة، صدقات نخرجها ابتغاء مرضات الله. السؤال الأخير، الأخت التي عندها وسواس يجعلها تتوضأ كثيرا، وحال بينها وبين المسجد، وحال بينها وبين الصلاة والعبادة. أقول لها يا أختنا الكريمة الفاضلة، لا علاج للوسواس أبدا إلا بتطبيق سنة رسول الله. يعني إذا دخلت الخلاء لا داعي أبدا أن تمكسي في الخلاء ساعة واثنتين وثلاث. النبي المصطفى قال الاستنجاء ثلاث، الاستنجاء ثلاث، فاستنجي يا أخت الكريمة ثلاث مرات ويكفيك. إنما المكث والمبالغة هذا من وساوس الشيطان، فلا علاج لوساوس الشيطان إلا أن نطبق هدي رسول الله ونثبت على ذلك. بعد أن تستنجي ثلاث مرات اخرجي، وأيضا اغسلي العضو ثلاث مرات لا تزيدي، لأن من زاد عن ثلاث مرات فقد تجاوز وتعدى وظلم. فإذا اكتفيت بالثلاث مهما وسوس لك الشيطان لا تستجيب يا أخت الكريمة المسلمة. ثم ماذا؟ ثم إذا وسوس لك الشيطان أنك لست على طهارة تهيئك النزول إلى المسجد، اتحريه في نحره وانزيل المسجد، واعلمي أن الشيطان من طبعه الملل. إذا وجدك يا أختنا الطاهرة الفاضلة تتمسكي بهدي رسول الله ولا تستجيب لوسوسته، سيتركك إلى غيرك. فلا علاج أبدا لوساوس الشياطين إلا أن ندرس هدي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، سعدت بكم وكنت معكم الليلة في حدائق ذات بهجة، وسعدت باتصالاتكم أيام سعادة. أشكركم لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وكما قلت أن اللقاء موصول بيني وبينكم إن شاء الله في السبت القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. شكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم. إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.